الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وموضوع البرنامج هو الحديث عن السنن التعاملية، ومن خلال من؟ من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدواب. كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدواب، مع الحيوانات؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله المهدى للعالمين. قال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لجميع المخلوقين. فرحمته صلى الله عليه وسلم ليست مخصوصة بالإنس فقط، بل هي للإنس وللجن وللحيوان وللشجر ولجميع المخلوقات. أول من علم الدنيا الرفق بالحيوان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذه النصوص المذهلة، وانظروا إلى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الدواب، واعجبوا معي وأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت عنده مجموعة من الدواب يملكها من الخيل والبغال والحمير والشياه، وكان يسميها، قال ابن قيم الجوزية: فمن الخيل السكب، قيل وهي أول فرس ملك، وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتا، يعني لونه بين السواد والحمرة كميتا. ده كان عنده فرس اسمه السكب والمرتجز، وكان أشهب واللخيف واللزاز والضرب وسبحة والورد. فهذه سبعة أفرس، سبعة من الخيل كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن جماعة الشافعي في بيت، فقال رحمه الله: والخيل سكب لخيف سبحة ضارب لزاز مرتجز ورد لها أسرار. وكان له من البغال الدلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس عظيم القبط، وبغلة أخرى يقال لها فضة، وكانت شهباء أهداها له فروة الجذامي. ومن الحمير كان له حمار اسمه عفير، أهداه له المقوقص عظيم القبطي أيضا عفير، وكان أشهب. وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. وذكر ذكر أن سعد ابن عباد أعطى النبي حمارا هدية أيضا، فركبه صلى الله عليه وسلم. ومن الإبل كانت له القصواء التي بركت في المكان الذي بني فيه المسجد النبوي بعده، وهي التي كان الرسول على ظهرها في يوم هجرته، القصواء أشهر ناقة من نوق النبي صلى الله عليه وسلم، القصواء وهي التي هاجر عليها. والعضباء، والعضباء ناقة سريعة جدا لا تلحق، وهي الناقة التي جاءه أعرابي على قعود على جمل عجوز وأراد أن يسابقها. أعرابي على جمل عجوز، قال له يا رسول الله أريد أن أسابق العضباء بجملي هذا. فركب أحد الصحابة على العضباء وانطلق مع الأعرابي في مسابقة، فسبق الأعرابي على قعوده العضباء، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. قال لهم أيوة سبقت العضباء، المشكلة ذلك لتعلموا أن الله ما رفع شيئا في الدنيا إلا ووضع، علشان نعرف كلنا أن الدوام لمن؟ لله عز وجل. فمن نياق النبي القسواء التي هاجر عليها، والعضباء وكانت سريعة لا تلحق، والجدعاء، ولم تكن هذه عضباء ولا هذه جدعاء، إنما هذه أسماء تسمت بها. وكان له جمل لأبي جهل غنمه في غزوة بدر، وكان في أنفه برة من الفضة، فأهداه النبي يوم الحديبية ليغيظ به المشركين صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الخيل، وكان يكرمها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة، رواه مسلم. الخيل معقود، معناه ملوي مضفور في ناصيتها، في شعرها المسترسل على الجبهة. الخيل معقود في نواصيها الخير. قال الخطابي وغيره قالوا وكني بالناصية عن جميع ذات الفرس. فعلا الخيل إلى يوم القيامة لا يستغنى عنها، لحد النهاردة كل جيوش العالم فيها خيل، كل الدول فيها سلاح للخيل. معقود بنواصيها الخير، في بعض الخيول، أنا لا أبالغ، بعض الخيول تمنها أغلى من تمن بعض الطائرات. تسمع أرقام عجيبة، ده فرس عربي من وصفه كيت وكيت وكيت تلاقي تمنه يجيب طيارتين. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. كان يحب الخيل وكان يكرمها صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقا رفيقا بالحيوان. انظر إلى رفقه بالهرة، كان يطعمها ويسقيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت، والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني، قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الإناء للهرة فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها. حط الإناء في الماء في الإناء، يجد هرة فيصغي لها الإناء، يميله لها حتى تشرب وترتوي، ثم يتوضأ بفضلها. وفي رواية قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن كبشة بنت كعب ابن مالك رضي الله عنه وعنها، وكانت عند زوجة، يعني عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، جهزت له المية عشان يتوضى. قالت فجاءت هرة تشرب، فأصغى يعني أمال لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، القطط ليست نجسة، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تحميل الحيوان فوق طاقته، وينهى عن إجاعته، وينهى عن إيذائه. شوف الجماعة بقى اللي عندهم حمير وبغال وخيل وعربيات وبيحملوا عليها، وتلاقي الولد ماسك عصايه ونازل ضرب، او ماسك خرزانه ونازل ضرب، او يضغط يطعن بالعصا في جرح، في جرح الحصان او في جرح البغل. تحس ان هم ناس بلا قلب، ناس ما عندهمش رحمه، ناس لم يشموا رائحه رفق الاسلام ورحمه الاسلام. الاسلام مش كده يا اخوانا. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، دخل بستان لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي حن وظرفت عيناه. الجمل لما شاف سيدنا النبي دنا منه وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، يعني مؤخرة رأسه، فمسح ذفراه فسكت. فقال النبي: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ يعني من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله، أنا صاحبه. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه، تحمله فوق الطاقة. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. لا ننقل إلا الأحاديث الصحيحة والحمد لله. نعم. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه. يعني ايه؟ يعني بطنه لازق في ظهره. يعني ايه؟ يعني جعان جدا. قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لحق ظهره ببطنه يعني من شدة الجوع، معجمة يعني زي العجم، لا تقدر على النطق، لا تفصح عما تتألم منه. اتقوا الله فيها. قال العلقمي: والمعنى خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسأل ما بها من الجوع والعطش والتعب والمشقة. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالدواب. وقوله وكلوها صالحة أي في حال كونها صالحة للأكل، يعني سمينة في عافية. وعن معاذ ابن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم رسول الله: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوب خير من راكبه وأكثر ذكرا لله منه. رواه أحمد وصححه الألباني. لقى ناس ده راكب حماره، وده راكب البغلة، وده راكب الجمل، وده راكب الحصان، واقفين ساعة يرغوا يتكلموا. طب هو ربنا خلق الدواب عشان كده تعملوها كراسي لأحاديثكم؟ خلاص قضيت حاجتك، تحركت بيها من مكان كذا إلى كذا، انزل وسيبها تستريح. اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوب خير عند الله من راكبه وأكثر ذكرا لله من. إي والله هذه الدواب لا تغفل عن ذكر الله، تسجد لله، تطيع الله. ومن بني آدم ومن الجن من الأمتين المكلفتين أغبياء يكفرون بالله ويشركون بالله ولا يذكرون الله إلا قليلا. فرب مركوب خير عند الله من راكبه وأكثر ذكرا لله من هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. ما تعملهاش كرسي، انت بتسافر عليها بتحمل عليها، قضيت حاجتك انتهى، دعها تستريح. وأمر صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان، فعن شريح بن هانئ قال: ركبت عائشة بعيرا فكانت فيها صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رسول الله: عليك بالرفق، عليك بالرفق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب، يعني في الربيع والأرض منبتة كثيرة العشب والمرعى، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني قللوا السير عشان تأكل من العشب وتشبع. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني قللوا السير، ادولها وقت تأكل وتشبع. وإذا سافرتم في السنة، يعني في الجدب، فأسرعوا عليها السير. وإذا عرستم بالليل، أسرعوا عليها السير، هنا المراد إنك تديها مجال تقطع بها مسافة ثم تستريح وتأكل. وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريقة، يعني إذا نزلتم فاجتنبوا الطريقة، فإنها مأوى الهوام بالليل، يعني الهوام بالليل السباع والحيات وما شابه بتمشي في عرض الطريق، تبحث عن حاجة واقعة من مسافر، تعدو على شيء، فلا تنزلوا في وسط الطريق، إنما خذوا جانبا. إن سافرتم في السنة أي في القحط، عجلوا السير حتى تبلغوا المقصد، وما زال في الدابة قوة، ولا تقللوا السير في القحط فتؤذونها وتجهدونها وتضعفونها صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأبي هو وأمي أن الإنسان قد يدخل النار بسبب تعذيبه لحيوان. إيه؟ ممكن إنسان يدخل النار بسبب تعذيبه لقطة، لعصفور، لكلب، لحيوان؟ إيه والله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من هوام الأرض. رواه الشيخان. تصوروا، امرأة دخلت النار لأنها حبست قط، لا هي أطعمتها في حبسها يعني، ولا سقتها ولا تركتها تسعى من وراء رزقها تأكل من خشاش الأرض، فماتت القطة في سجنها فدخلت فيها النار. قال النووي: في هذا الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب، وبين صلى الله عليه وسلم أن الرفق بالحيوان سبب لمغفرة الله، بل وسبب لدخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، بيأكل التراب المندى بالماء من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفة ثم أمسكه بفيه ثم رقى، ثم سقى الكلب حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. رواه الشيخان. واحد ماشي في الصحراء عطشان قوي، لقى بير، نزل شرب وارتوى، وبعدين لقى كلب بيأكل التراب المبلل من شدة العطش. قال: لقد بلغ هذا، يعني الكلب، مثله ما بلغ بي يعني من العطش، وراح نازل البير، ما معهوش حاجة يملى فيها مية، فملأ خفه، والمية غالبا هتفسد الخف، طب عايز يصعد ويرقى، فأمسك الخف بأسنانه، والجزمة يعني غالبا ريحها مش طيب، يعني الريح الغير طيب بقى قريب من فمه وأنفه، وتحمل من أجل أن يروي كلب. فلما صعد سقى الكلب فشكر الله له فغفر له بسقيا كلب. الإحسان على الحيوان سبب لمغفرة الذنوب. قال الداويدي: والمعنى في كل كبد حي أجر، وهو عام في جميع الحيوان. قال النووي: هذا العموم مخصوص بالحيوان المحترم، وأما الحيوان الذي أمرنا بقتله فليس هو المقصود بالسقيا والإطعام هنا. يعني واحد مربي تعبان وبيأكله، والتعبان هذا مؤذي، لا، هذا مخصوص بالحيوان المحترم الذي لم نؤمر بقتله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية، الركية يعني البير، بينما كلب عطشان وسمع صوت المية في البير ومش عارف ينزل، بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها يعني خفها فسقته فغفر لها به. رواه الشيخان. تصوروا، امرأة بغي يعني زنت عشرات المرات، تعمل في البغاء، كبيرة من الكبائر، سقط كلبا فغفر الله لها بسقيا كلب. يا اخوانا، ليس بعد هذه النصوص نصوص تدلل على أن الإسلام اعتنى بالرفق بالدواب والحيوان. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في إطعام البهائم أجرا. روى الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني في إطعام هذه الأشياء أجر وصدقة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفريق بين الطيور وأفراخها. شوف المشهد الجميل ده. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة طائر يؤكل، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت فجعلت تفرش، يعني ترفرف. النبي جالس بين الصحابة، وهذا الطائر يأتي ويقترب ويرفرف بقوة أمام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: من فجع هذه بولدها؟ الله على النبي محمد الممتلئ رحمة، من فجعها بولدها ردوا ولدها إليها صلى الله عليه وسلم. ورأى قرية نمل قد حرقناها. ابن مسعود بيحكي، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وصححه الألباني. ورأى حمارا موسوما صاحب كواب النار في وجهه، قال: لعن الله من فعل هذا، لا يعذب بالنار إلا رب النار صلى الله عليه وسلم. وعلمنا كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله عاتب نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان قد نام في ظل شجرة، فخرجت نملة من قرية النمل فلدغته، فقام مغضبا فأحرق قرية النمل. فقال له الله: لدغتك نملة فهل لا نملة؟ لدغتك نملة تحرق قرية النمل؟ وفي رواية أن الله عتب عليه فقال له: أهلكت أمة مسبحة، أهلكت أمة مسبحة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن رمي شيء من البهائم بالسهام وغيرها. عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، معلقين فرخة عاملينها نشان بينشنوا عليها بيتعلموا عليها النشان. فقال أنس: نهى النبي أن تصبر البهائم. رواه الشيخان في الصحيحين، يعني تحبس حتى ترمى وتموت، ما تجعلهاش غرض تنشن عليه. وعن عبد الله بن عمر أنه دخل على يحيى ابن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، رابط فرخة في الحيطة وبتعلم عليها النشان، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها على الغلام وقال: أزجروا غلامكم أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري في صحيحه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومنها ما رواه ابن عباس عن النبي قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم في صحيحه. ونهى عن وسم الحيوان في وجهه أو ضرب الحيوان على وجهه. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. حمار صاحب كويب النار في وجهه بيعلمه يعني، فقال: لعن الله من فعل هذا. وفي رواية فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. النبي لعن اللي يضرب بهيمة على وشها، فكيف بالإنسان؟ قال النووي: أما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم، وهو أشد في لطم الإنسان، لأن وجه الإنسان اجتمعت فيه محاسنه، وجلده لطيف يؤثر فيه الضرب، وربما شانه، وربما آذى الضرب في وجه الإنسان بعض الحواس، تقلع له عينيه ولا حاجة أو تكسر له سن. نهى النبي عن لطم خد الإنسان، أنك تضرب ابنك بالألم، بل نهى عن ضرب الحيوان في وجهه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التمثيل بالبهائم، أنك تشوهها. على عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. رواه النسائي وصححه الألباني. لا تمثلوا، لا تشوهوها بتقطيع أشياء منها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن خصاء البهائم إلا لمصلحة، والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما، النبي حرم ده، نهى عن ده إلا لمصلحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عن إخصاء الخيل والبهائم. رواه أحمد وصححه الألباني. قال القرطبي: والخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع الضرر عنه. يعني إذا كان هذا لمصلحة فيجوز، لغير مصلحة يبقى حرام، نهى النبي عنه لحديث عائشة وحديث أبي هريرة أن رسول الله كان إذا أراد أن يضحي اشترى كفشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، يعني خصيين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. اللهم إنا نشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكان ينهى عن قتل الحيوان إلا إذا كان فيه ضرر. فعن عبد الله بن عباس قال: إن النبي نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. صرد طائر رأسه كبير ومنقاره كبير، لونه أبيض في أسود لا يضر، فنهى النبي عن قتله. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وأمر بقتل الدواب المضرة، فقال صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلها فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب، في رواية قالت الغراب الأبقع، والحداءة، والكلب العقور، والعقرب والفأرة، في رواية قالت والحية، رواه الشيخان. مش تروح تلاقي ناس بتربي تعابين، هويته بيربي عقارب، هويته بيربي ثعابين وعقارب وحيات. النبي أمر بقتل هذه الأشياء لأنها فواسق تخرج لتضر بني آدم. نعم، هذا كله من رفقه بالحيوان. وأمر بقتل الوزغ يعني البرص، وعلمنا أن من قتله بالضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله بضربة أخرى فأجره دون ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثالثة، رواه مسلم. ذلك لأنها تضر. ونهى عن قتل الحيوان على سبيل العبث. شوفوا الحديث ده اللي يخلع القلب. قال رسول الله: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. قيل: وما حقه؟ قال: أن تذبحه فتأكله. في رواية تانية: من قتل عصفورا عبثا عج، يعني صرخ العصفور إلى الله يوم القيامة: يا رب سل هذا فيما قتلني، لقد قتلني عبثا في غير منفعة. كل هذا يدل على رفقه بالحيوان صلى الله عليه وسلم. ومن رفقه أمره بالإحسان عند الذبيحة. قال رسول الله: إن الله قد أمر بالإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الجزارين عند الذبح وعيد الأضحى على الأبواب تتألم، يذبح البهائم قدام بعض ويقطع عرقبها وهي حية، يقولك عرقبها عشان تقع. شفت بعضهم يضربها بعمود من حديد أو خشب على رأسها. ما هذا الإجرام؟ النبي قال: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ورأى الفاروق عمر رجل يأخذ بيد الشاة في يوم العيد بقوة ليذبحها، قال: قدها للموت قودا جميلا. ورأى النبي رجلا يحد الشفرة أمام الذبيحة، قال: أتريد أن تمتها موتات؟ حتى السكينة تسنها بعيد عنها. هذا كله من رحمته بالحيوان. ونهانا عن سب الحيوان. قال رسول الله: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، رواه أحمد وصححه الألباني. لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ولما سقطت امرأة من على ناقة فلعنتها وكانت مع النبي في سفر، قال النبي: خذوا ما عليها ودعوها، لا تصاحبون بناقة ملعونة. نهى حتى عن شتم الحيوان صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر من يريد ذبح بقرة أو شاة ألا يذبح الحلوب، سيبها لعيالها. عن أبي هريرة أن رسول الله أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله، فقال له رسول الله: إياك والحلوب. دي عندها أولاد، سيبها يعني ترضعهم، دعها. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. كل ما سبق وغيره كثير 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 من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته، ومن حسن تعامله مع الدواب، ومن توجيهاته الرفيقة الرحيمة بالحيوان وبالدواب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صدق فيه قول ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم املأ قلوبنا رحمة، واجعلنا رحمة على خلقك بكرمك وجودك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام.